بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الرابعة، يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب. وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سبب الجرح ففائدتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة. تبع ابن الصلاح في هذا المذهب. قال السيوطي رحمه الله تعالى: الرابعة، يقبل التعديل من غير ذكر أسبابه، من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة فيثقل ويشق ذكرها، لأنه يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا، لم يرتكب كذا، فعل كذا وكذا، فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه، وذلك شاق جدا. قال: ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب، لأنه يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو قادح أو لا. قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله. وذكر الخطيب أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين وغيرهما، ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة وعمر بن مرزوق، ليس عبارة عن إهمال الجرح، ولكن إما أن يكون انتقى وإما أن يكون يرى الإمام أن الجرح ليس صحيحا فيه، باجتهاده رأى أن الجرح لا يثبت فيه أو يكون على سبيل الانتقاء، ينتقي ما من حديثه ما كان صحيحا وله أسانيد أخرى غير التي ساقها، كما انتقل إسماعيل بن أبي ويس الإمام البخاري، انتقل إسماعيل بن أبي ويس وانتقى من حديث فليح بن سليمان وآخرين. عمر بن مرزوق أيضا. قال: واحتج مسلم بسويد بن سعيد كذلك، إنما روى من طريقه ما كان ثابتا عنده من طرق نازلة، وأخرج من طريقه صحيفة حفص بن ميسرة بعلو. قال: وجماعة اشتهر الطعن فيهم، وهكذا فعل أبو داود، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. قال: يدل على ذلك أيضا أنه ربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح، أما الأئمة فما أهمل الجرح مطلقا، فقوله لا يثبت الجرح إلا إذا فسر سببه، هذا الحصر فيه نظر. فإن صنيع الأئمة لم يهمل الجرح حتى وإن كان مبهما، فمتى تعلم أن هذا الجرح مفسر، متى تحكم عليه بأنه مفسر، ومتى يكون مبهما؟ أنا عند الجواب. يعني تعرف السبب بدون أن يحتاج إلى سؤال آخر، كيف من يضبط الكلام أكثر؟ قد تبين لو قال كذاب قد حافي عدالته، فيحتاج إلى استفسار لماذا. طيب، ما يحتاج إلى أن يسأل لماذا، لأن الجرح بنفسه قد بين ذلك، كان يقول كذاب أو يشرب الخمر أو كذلك كثير الخطأ وما أشبه ذلك. وبمعنى آخر، إذا كان الجرح يشعر بعدم، يعني يفهم منه عدم العدالة أو عدم الضبط، تبين أنه مفسر. وإن لم يفهم منه ذلك يحتاج إلى سؤال ما هو السبب، هذا هو المبهم. قولهم منكر الحديث، أهو من المفسر أو المبهم؟ مفسر، ما يطلقونها إلا بعد أن تكثر مخالفاته هنا تفرداته. مفسر متروك كذلك مفسر، ما يطلقونها إلا بعد أن تكثر أخطائه وتفحش، وكما تقدم معنا، إما أن يكون لفسق، ترك لفسق أو لكذب أو لفحش في الأخطاء وكثرة، يطلقون المتروك لأحد هذه الأمور. إذن كلمة متروك كذلك تعتبر متفسيرا. قال: وقد عقد الخطيب لذلك بابا. وتقدم التنبيه على أنهم ما أهملوا حتى الجرح المبهم، ما أهمله العلماء يقبلونه، إلا أنه عند المعارضة بتعديل لا يعتمد عليك اعتماده عند خلوه من التعديل. فلو لم تجد في الراوي إلا جرحا مبهما اعتمدته وضعفت الراوي يصير مجروح. وإذا عرض بتعديل وكان الجرح مبهما ليس بمفسر، عند ذلك يعمل بالقرائن الأخرى. فمثلا لو كان شخصا، لو لم يوجد إلا شخص واحد ضعفه تضعيفا مبهما وعامة العلماء يعدلونه، فهذا يهمل أكثر المعدلين أكثر العلماء على تعديله وهو لم يجرح جرحا مفسرا. وعليه ينصب قول محمد النصر المروزي وابن عبد البر: من ثبتت عدالته وثبتت في الدين إمامته لم يقبل الجرح فيه إلا ببيان أو نحو ذلك. نقله ابن عبد البر في التمهيد. هذا يحمل على ماذا؟ على الذي قد اشتهر وكثر المعدلين فيه، ثم يأتي من ينفرد بتجريحه جرحا مبهما فلا يقبل. وإذا اجتمع فيه جرح وتعديل وخلا من القرائن الأخرى توسط فيه كما يصنع الحافظ بن حجر، إذا كان الجرح مبهما توسط فيه، فلا يهدر قول المجرح ولا قول المعد. فإمام يقول ثقة وآخر يقول ضعيف، يتوسط الحافظ ويقول حسنا، يقول صدوق له أوهام، صدوق له أخطاء، نحو ذلك، جمعا بين القولين. إذن أئمة الحديث لم يهملوا الجرح مطلقا، وإنما إن لم يكن مفسرا ولم يعارض بتعديل اعتمد عليه، اعتمده العلماء والمحدثون. وإن كان مبهما وعرض بالتعديل عمل بالقرائن الأخرى كما تقدم. وصنيع الحافظ بن حجر أيضا كما سيأتي تنبيه السيوطي. قال: وقد عقد الخطيب لذلك بابا. بابا في ماذا؟ فيما إذا استفسر فذكر ما لا يقدح. وقد عقد الخطيب لذلك باب روى فيه عن محمد بن جعفر المدائني قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. محمد بن جعفر المدائني فيه ضعف. محمد بن جعفر المدائني فيه ضعف كما في الميزان. فما هو البردون؟ خيل أمه أعجمية. أبا نعم أمه يعني نعم من أنثى وذكر أعجميين. البردون من أنثى وذكر أعجميين من الخيل. الخيل الذي من أنثى وذكر أعجميين. والهجين ما كان أبوه عربيا وأمه أنثى عجمية. البرذون من ذكر وأنثى عجميين، والهجين من ذكر عربي وأنثى عجمية. ما أدري. الأم عربية. كأنه أن الماء ماء عجمي، قد يكون برذون الحاقه بالبرذون أقرب. والنوع الثالث عتيق. العتيق يطلقون على العربي أنثى وذكر، من أنثى وذكر عربيين يسمونه عتيق. معك الرقم؟ جامع بيان عن فضله كلام عبد البر في نقله عن ابن نصر المروزي. رقم كم؟ جامع بيان عن فضله. الثاني 252. التمهيد الثاني 33. التمهيد الثاني 33. هذا في شرح التقييد، ذكرناه في شرح التقييد. قال وروى عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري قال وما يصنع بصالح؟ ذكره يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. صالح بن بشر المري ضعيف، وبعضهم شدد الضعف فيه، وهو رجل صالح أقبل على العبادة، فكثرت أخطاؤه في الرواية قول ذكروه يوما عند حماد السلمة فانتخط حماد، قد يكون وافق الامتخاط في ذلك الوقت ولم يقصد تضعيف صالح. إلا أن هذه الحالة قد تستخدم في التضعيف الشديد بالقرينة. لما ذكروه يمتخط لبيان أنه يعني يرمى بحديثه، أما مسألة الامتخاط قد تستخدم. كذلك بعض الأفعال، تعبيس الوجه عند أن يسأل عن راوي يعبس وجهه، يكلح وجهه، يعني إشارة بالفعل إلى عدم الرضا به. قال وروى عن وهب بن جرير قال قال شعبة أتيت منزلا من هال بن عمرو فسمعت منه صوت الطنبور فرجعت، فقيل له فهل لا سألت عنه؟ عسى أن لا يعلم وأن لا يعلمه. وهذا يحمل من شعبة لأنه من باب التحري وليس جزما في تجريح الرجل. فنعم أحسنت، يعني هذه قرينة أنه ما قصد تضعيف الرجل، أو لعله رجع. ولعله رجع عن ذلك، رجع شعبان لعله تركه ثم راجع نفسه في ذلك. قال وروينا عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زاذان؟ قال كان كثير الكلام وأشبه ذلك. قال الصيرفي وكانوا وكذا إذا قالوا فلان كذاب لا بد من بيانه، لأن الكذب يحتمل الغلط كقوله كذب أبو محمد، لما هذا فليس بصحيح كذاب، جرح مفسر، ولا يطلقها الحفاظ والمحدثون إلا على من يكذب إما في حديث الناس أو في الحديث النبوي، وغالب ما يطلقون على من كذب في الحديث النبوي. وأما تلك فهي عارضة تفهم من قرائن الكلام، إذا قصد به تغليط تفهم من سياق الكلام. قال ولما صح ابن الصلاح هذا القول أورد على نفسه سؤالا فقال ولقائل أن يقول إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف أو حديث غير ثابت ونحو ذلك، واشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. ثم أجاب عن ذلك بما ذكره المصنف في قوله وأما كتب الجرح والتعديل التي لا يذكر فيها سوى الجرح فإن وإنما نعتمدها في إثبات الجرح والحكم به، ففائدتها التوقف في من جرحوه عن قبول حديثه لما أوقع ذلك عندنا من الريبة القوية فيهم، وعلى هذا عندهم ما يحكم عليه بالتضعيف إنما يتوقف حتى ولو لم يعارض بالتعديل. قال فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه كجماعة في الصحيحين بهذه المثابة كما تقدمت الإشارة إليه. قال ومقابل الصحيح أقوال، أي القول الصحيح، تقدم ولنا أن هذا ليس القول الصحيح إنما على تفاصيل تقدم ذكرها. قال ومقابل الصحيح أقوال، أحدها قبول الجرح غير مفسر ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدل على الظاهر نقله إمام الحرمين والغزالي والرازي في المحصول. الثاني لا يقبلان إلا مفسرين، هذا ولا هذا، حكاه الخطيب والأصوليون، لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب السلفسوي في تاريخه قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وهيئته لعرفت أنه ثقة. وهذا تعديل بما لا يستحق، لكن هذا نادر، هذا عارض، النادر كما يقولون لا حكم له. هذا لا يجعلنا نشترط في جميع من عدل أن يذكر الأسباب، هذا شيء نادر. قال فاستدل على ثقتي بما ليس بحجة لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره. الثالث لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور. يعني من حيث الوجوب ما يجب، لكن ما سيقبل كلام الجارح ويعتمد إذا خولف بالتعديل إلا مع ذكر الأسباب، وقد خولف بالتعديل من الأئمة. وأما وجوبه على الإمام فينبغي أن يبين السبب حتى يقبل كلامه. وما ذكر أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، هذا شرط في جميع من تكلم في الجرح والتعديل، يجب عليه أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل، عدلا ورضيا، ثقة على سنة واستقامة، مرضيا في اعتقاده وافعاله. قال: وهذا اختيار القاضي أبي بكر، نقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الإصلاح. هذا القول أقرب من القولين اللذين قبله، أنه من حيث الوجوه وهو كلام حق ما يجب، لكن ما سيعتمد كلام الجارح عند مخالفته للتعديل اعتمادا كليا، قد يعتمد شيئا ما وقد يهدى، أما مع بيان السبب فيعتمد. وهذا نقل عن الجمهور، وهو كما قال نعم الجمهور على هذا، أنه ما يجب أن يذكر أسباب الجرح ولا أسباب التعديل، ما يجب ذكرها. ولكن الشأن الآن في مسألة الاعتماد عليها، الاعتماد على جرح مبهم، إذا لم يذكر السبب ربما أهمل تجريحه في بعض المواضع. قال: واختار شيخ الإسلام تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، من قد ثبتت له العدالة والإمامة، لكن هذا في حق من اشتهرت عدالته. لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جريم. محمول على من ذكرناه، إلا قد يوثقه شخص ويضعفه آخر، وصنع الحافظ نفسه يتوسط فيه، لكن في حق من اشتهرت عدالته وإمامته. قال: فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه وتفقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. والذي تكلم فيه أيضا إمام عدل عارف بأسباب الجرح، فلا يترك قوله أيضا، إلا أنه في حالة كثرة المعدلين، اشتهار عدالة بين الأئمة، يجعلنا نقدم العدالة لأن الجرح مبهم ليس مفسرا. أما مع التفسير فيقدم على جرح على تعديل من عدل. قال: فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلع عن التعديل قبل الجرح، قبل الجرح فيه غير مفسر. إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهمال، هذا عليه صنيع العمة. أما إذا لم يعدل ما سيهمل الجرح، ولا يقال فيه كما قال ابن الصلاح أنه يكفي أن يتوقف فيه فقط. كما قال الحافظ: سيكون في حيز المجهول، فلماذا نهمل جرح المجرح وهو إمام من أهل النقد؟ وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي: وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. هذه العبارة فيما أذكر كأنها أيضا من عبارات أطلقها عليه الحافظ في النزهة، كان مرت عليكم في النزهة: ومن أهل الاستقراء التام، تحديث عهد بالنزهة، مرت عليها العبارة من كلام الحافظ. أي وصف، نقصد وصفه الحافظ هذا الوصف، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال. أو نحن ما زلنا في كلام الحافظ تاسع العاشر، لأن هذا كلام من سيوطي نقله سيوطي، ويحتمل أنه ما زال من كلام الحافظ لكن فصله المحقق، يمكن المحقق فصله. هذا سيأتي كلمة انتهى بعد، يحتمل أن المحقق والذي فصل بين العبارتين. وقال الذهبي ومن أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، كل هذا ما زال في النزهة. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه، وهذا أيضا موجود في النزهة، نزهة النظر. أما قول الذهبي فاختلفوا فيه، قول لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشام قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، نعم الأخ ذكره في النساطي. توجيه كلام الذهبي، منهم من قال مقصوده لم يجتمع اثنان أي من أهل طبقة واحدة ممن تكلم ذا الرجال، وقد كانوا طبقات، منهم ماذا المعتدل ومنهم المتشدد في العبارة. ومنهم من حمله أي لم يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا يوجد فيه تضعيف، أو على تضعيف ثقة ولا يعارضون بتوثيق، أي أنهم يجتمعون عليه، يجتمع الاثنين اثنان دون معارضة من غيرهم. ولهذا وصفه الحافظ من أهل الاستقراء التام، أي قاله بحسب اطلاعه بالرجال وكلام كلام الأئمة في الرواة، لم يقف على راوي اجتمع اثنان على توثيقه وهو في حقيقة الأمر ضعيف، أو على تضعيفه وهو في حقيقة الأمر ثقة. لكن قد يوثق قد يضعفون، وفي نفس وفي واقع الحال فيه شيء من الضعف، يعني ما يجتمع اثنان إلا وقد حصل فيه شيء من الضعف هو الذي جعلهم يضعفون، سواء تضعيف مطلق أو تضعيف نسبي. كذلك التوثيق، ما يوثقون إلا وله شيء من الثقة، سواء توثيق مطلق أو توثيق نسبي. قال ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمع على تركه، كذلك منهم من حمل على ما تقدم إجماع أهل طبقة. لأن هذا لو كان مذهب النسائي في كتابه على ذلك لكان فيه كثير من الرجال الضعفاء، والواقع أن سنة النسائي نظيفة. فيكون محمول على إجماع أهل طبقة بعينهم. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك.